مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة من مرصد الجهادية في صباح هذا اليوم 27 أكتوبر 2019، يوم قتل البغدادي. ماذا نعرف عن عملية قتل البغدادي؟ عند منتصف ليل 27 أكتوبر 2019 وردت أنباء عن عملية إنزال في شمال غرب سوريا، مروحيات أباتشي وتحليق منخفض وإنزال جنود. حدث هذا في قرية بريشة بين سرمدة وسلقين التابعة لمنطقة حارم شمال غرب سوريا، وعلى بعد 5 كيلومتر فقط من الحدود السورية التركية. القرية كانت مقراً لهيئة الأركان، ثم أصبحت مقراً لمستودعات أحرار الشام، وثم أخذتها جبهة النصرة، والآن هي مقر لحراس الدين. تحدثت أنباء عن أن الإنزال استهدف شخصاً يعرف باسم أبو أحمد سلامة، ويقال إنه نازح، وإن منزله حوصر وطلب منه تسليم نفسه وضيفه. أنباء أخرى قالت إن المنزل كان لأبو البراء الحلبي، أحد قيادات حراس الدين. شهود العيان ذكروا أنه في هذه العملية التي استمرت 3 ساعات لم يسمعوا اسم البغدادي قط. بكل الأحوال، على الأرجح أن حراس الدين كانوا أيضاً مستهدفين في العملية. أخبار من تركيا تقول إن البغدادي وصل إلى المكان منذ 48 ساعة، وهنا على الأرجح أنه جاء لإجراء اجتماعات مع قيادات في حراس الدين. وأنباء أخرى تقول إن العملية يتم الإعداد لها منذ أسبوع. وسائل إعلام داعش التقليدية، وكالة أعماق، ناشر الدولة، تنقل أخبارها المعتادة من دون أي ذكر لهذا الخبر.
مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.
الأسئلة الشائكة هنا: لماذا إدلب؟ لماذا حراس الدين؟ أين الجولاني وهيئة تحرير الشام من كل هذا؟ ما هذا السلوك من إعلام داعش؟ وماذا بعد البغدادي؟ سألت خبيرين في الجامعات المتطرفة، حسين أبو هنية ومروان شحادة.
مرصد الجهادية.
نسأل أولاً عن أهمية إدلب، سواء صح الخبر أم لا، فالمهم في الأمر أن داعش لها حضور في إدلب، وانتقل ثقلها إن صح التعبير من العراق إلى سوريا وإدلب تحديداً، وهو أمر لم يكن متوقعاً. مروان شحادة.
المنطقة تعني كل التوقعات والأخبار المتداولة إعلامياً وأمنياً أنه أبو بكر البغدادي كان في صحراء الأنبار أو في صحراء سويدا، ولكن أن يتواجد في منطقة ذات نفوذ من قبل هيئة تحرير الشام وحراس الدين وحلفاء تركيا وتركيا، هذا يدلل على أن أبو بكر البغدادي استغل أو استفاد من منطقة ميتة يستبعد أن يبحثوا عنها فيها عنه. فبالتالي هو اختار منطقة تسمى في العلم العسكري والأمني نقطة ميتة، اختار نقطة يستبعد البحث عن تواجد البغدادي فيها بحكم الاختلافات والصراعات والتنافس والعداوات اللي موجودة ما بين تنظيم الدولة وما بين الفصائل الأخرى.
ولماذا حراس الدين؟ الفرق الشاسع كما نعلم بين حراس الدين وداعش، هؤلاء قاعدة وهؤلاء داعش، أين التقى الجمعان؟ حسن أبو هنية.
بعتقد بأنه هذا ربما يضيء على مسألة لطالما تحدثنا عنها، وأنه رغم الخلافات الشديدة بين تنظيم القاعدة وتنظيم داعش الدولة الإسلامية، لكن الروابط الشخصية والمشتركات الأيديولوجية لا تزال كبيرة، وبالتالي وجود البغدادي في منطقة في إدلب في هذه المنطقة لدى شخص ينتمي لحراس الدين المرتبطة بالقاعدة يشير بأن هناك عملية نوع من التنسيق رغم وجود الخلافات، لكن ليست أن الروابط الشخصية تلعب دور كبير، وكذلك المشتركات الأيديولوجية. وبالتأكيد أن هذه المنطقة لم تكن بداية مرشحة كبيرة لوجود البغدادي، كان هناك تقارير استخبارية تتحدث عن وجوده في العراق، في صحراء الأنبار، في بادية الشام، في السويداء، لكن كانت أضعف التوقعات أن تكون في هذه المنطقة. وبالتالي أعتقد وجوده لدى حراس الدين يشير إلى أن هذه الخلافات الأيديولوجية رغم وجودها لكنها المشتركات تبدو أكبر، وأن الصلات الشخصية مهمة في تحديد مسارات هذه الجماعات.
صلات شخصية مثل شو أستاذ أبو هنية، خاصة إنه كمان هون إنه كان موجود معه زوجته وأطفاله، فبالتالي يمكن هذا بيعزز نعم وجود هاي الصلات الشخصية، بس شو هي هاي الصلات الشخصية اللي بتخليه يأتي من حيث كان إلى هذا المكان؟
أعتقد بأنه نعلم أن هذه الجماعات كلها كانت في بوتقة تعمل في إطار تنظيم القاعدة، كلها كانت تعمل بشكل مشترك. الآن كان يحدث هناك خلافات على السيطرة والنفوذ وعلى بعض القضايا الاستراتيجية، لكن لا يمكن أن تلغي هذه العلاقات، هذه دائما موجودة بين هذه الجماعات. وبالتالي أعتقد بأنه وجود البغدادي في هذه المنطقة ربما كان غير متوقع، وبالتالي كان يبحث هو عن مكان أكثر أماناً وربما غير متوقع. يعني لم يكن أحد يتخيل بأن يكون البغدادي ضيفاً لدى شخص من تنظيم القاعدة أو حراس الدين، وبالتالي هذه تشير إلى هذه التعقيدات في فهم الطبيعة السلفية الجهادية.
دكتور مروان، ماذا كان يفعل البغدادي عند حراس الدين؟
والله لا يمكن استبعاد انه لا يمكن استبعاد انه بعض قيادات حراس الدين، وفي ظل عدم نجاحهم في العمل بشكل دقيق وموسع وبحرية في ظل سيطرة الجولاني على تنظيم حراس الدين ومنعه من ان يتصدروا الإعلام او العمل العسكري والأمني، لا يمكن استبعاد أن يكون بعض أفراد حراس الدين أرادوا أن يذهبوا إلى تنظيم الدولة، ربما يكون، يعني هذا فرضية لا يمكن استبعادها في ظل التغيرات التي تشهدها الساحة العراقية والسورية وبقية مناطق العالم العربي الإسلامي. ولكن أنا قناعتي، رغم من عدم استبعاد هذه الفرضية، قناعتي الشخصية أنه كثير من القيادات من الممكن أن يكونوا على شكل فردي، أنه شخص يذهب إلى تنظيم الدولة، أما أن يذهب تنظيم كامل ذا منهجية واستراتيجية عمل مختلفة وعداوة مع تنظيم الدولة الإسلامية، هذا ما أستبعده.
وأين الجولاني وهيئة تحرير الشام من كل هذا؟ المنطقة خاضعة لسيطرته بكل الأحوال. حسن أبو هنية،
هذا أيضا ربما يكون سؤال مهم، لأن هذه المنطقة رغم الحديث عن هيمنة وقوة هيئة تحرير الشام وسيطرتها الكبيرة على إدلب ووجود جهازها الأمني، وبالتالي من الواضح أن لا يوجد هناك سيطرة فعلية، وأن هناك ثمة أماكن فراغات أمني لا يستطيع السيطرة عليها، وبالتالي الجولاني ربما الآن يصبح في موقف أكثر حرجا بعد عملية شرق الفرات، تحديدا مع عملية نبع السلام والانسحاب الأمريكي الجزئي. ربما تكون المنطقة، يصبح الجولاني هو الهدف القادم لروسيا وكذلك حتى تركيا، وبالتالي أعتقد بأنه الجولاني الآن هو سوف يصبح أكثر حرصا في العمليات المسائل الأمنية، وخصوصا أنه قبل، كما يذكر الجميع، كانت حدثت قبل يعني أسابيع وقبل أشهر أيضا عمليات اغتيال لمجموعة من قيادة هيئة تحرير الشام وكذلك من مجموعة حراس الدين.
مروان شحادة،
يعني الجولاني منشغل في إدارة شؤون تنظيمه هيئة تحرير الشام كما هو معروف، والجولاني يعني بعد عملية نبع السلام التركية ربما تكون هيئة تحرير الشام وإدلب هي المستهدف التالي، وبخاصة أنه كان التخوف من نزوح 3 ملايين مدني سوري أو غير سوري موجودين في إدلب إلى الأراضي التركية. الآن أصبح هناك مساحة شاسعة يمكنها استقبال هؤلاء 3 ملايين شخص، فبالتالي أنا لا أستبعد أن يكون الجولاني المستهدف التالي لما بعد نبع السلام.
لكنه تستبعد أنه يكون شارك في العمل الاستخباراتي الذي قاد إلى بين قوسين قتل البغدادي، إن صح هذا الكلام؟
يعني إن صحت رواية، لا أظن أنه الجولاني بذاته، ولكن لا أستبعد أيضا أن يكون أفراد متواجدين سواء داخل هيئة تحرير الشام على مستوى صغير يعني، أو أفراد من سكان المنطقة. هناك فصائل كثيرة في هذه المنطقة من الجيش السوري الحر، وهناك الولايات المتحدة صرح بعض وسائل الإعلام الأمريكية بأنه هناك دولة إقليمية ساعدت في العمل الاستخباراتي، فبالتالي هذا العمل الاستخباراتي ولم يتم تسمية هذه الدولة حفاظا عليها من عمليات انتقامية تقوم بها داعش. فبالتالي لا يمكن في ظل حالة الفوضى وعمليات الاختراق الأمني الواسعة بين صفوف وأفراد الجماعات المسلحة في الأراضي السورية، لا نستبعد أن يكون بعض الأفراد تعاملوا بشكل وثيق مع أجهزة استخبارات إقليمية ودولية.
لاحظنا أن أدوات داعش الإعلامية تلتزم الصمت وأنها تجمعت في حساب واحد أو ربما فلترت مشاركيها، لهذا اضطررت صباح اليوم أن أراسل أحد هذه الحسابات وأسأل أين حساب أعماق، أين حساب كذا، وأرسلوا لي روابط، وكانت الروابط التي ترسل كانت تحمل أرقام، يعني مرة كانت تحمل رقم 60، مرة كانت تحمل رقم 160، لأني راسلتهم أكثر من مرة. بكل الأحوال تصلنا أو تصلني الآن الأخبار من أعماق ومن ناشر الدولة، لكن أبدا لا يوجد أي ذكر لأي شيء في إدلب أو لأي شيء عن البغدادي. هي أخبار كالمعتادة، تفجير في ديالى، تفجير ضد قوات النظام هنا وهناك. ما طبيعة هذا السلوك حسن أبو هنية؟
بالتأكيد هذا نسق طبيعي، أعتقد أن التنظيم مباشرة يعمم على هذه الإدارة المركزية للإعلام بعدم نشر أي معلومات غير رسمية، وبالتالي تلتزم كافة الكوادر بهذا، وبالتالي هم التنظيم مباشرة يعمل على نشر أخباره، وبالتالي بانتظار ما لديه من معلومات وكذلك ما يستجد من قضايا لمحاولة إعادة بناء الهيكلة. خلال هذه الفترة لم يتحدث، وبالتالي لن يعلن عن مقتل البغدادي إلا إذا كان قد رسخ هيكلية جديدة، كما حدث عندما مقتل الزرقاوي ومن بعده أبو عمر البغدادي، يحتاج فترة ما لإعادة لم الأوراق وبالتالي توضيح الشخصية القادمة، لأن التنظيم في النهاية لديه هيكلية كان قد البغدادي أشرف عليها كما ظهر في الشريط في إبريزان الماضي في ضيافة أمير المؤمنين.
الدكتور مروان شحادي، أنت تعد رسالة دكتوراه عن ديوان الإعلام المركزي في داعش، ونحب أن نستذكر منك مرة أخرى ماذا يعني هذا الديوان وعن هيكلية ديوان الإعلام هذا.
فديوان الإعلام المركزي لديه سيطرة تامة على كل ما يبث ويصدر عن التنظيم، سواء عن القيادة المركزية أو عن الفروع المختلفة. وإذا ما لاحظنا يعني طبيعة ومضمون المنتجات المواد المرئية، نجد أن هذه المواد كأنه شخص واحد الذي يقوم بإنتاجها، وشخص واحد يتحكم في مضمون الرسالة. فبالتالي هناك سيطرة تامة من قبل التنظيم على ديوان الإعلام المركزي، ويبدو أنه لديهم معايير في إنتاج وتوزيع هذه المواد. ديوان الإعلام المركزي لديه هيكلية يعني، ولديه مؤسسات إعلامية رسمية ومؤسسات أخرى يمكن تسميتها بالمناصرة أو المؤيدة والمؤازرة، ومؤسسات ربما تكون مساندة من الأنصار وما يسمى بجيش الخلافة الإلكتروني. فبالتالي المؤسسات الرسمية كصحيفة النبأ، كمؤسسة الحياة، مؤسسة الفرقان للإنتاج، مؤسسة أجناد للأناشيد، وإذاعة البيان، ناشرون وأعماق وكذا، هذه مؤسسات ثانوية وليست رئيسية.
والآن إن صح الخبر، من المرشح لخلافة البغدادي؟ منذ كلمة البغدادي الأخيرة ب 16 سبتمبر والتكهنات وحتى التقارير الاستخباراتية كانت تقول أن التنظيم سيعود، ليس بالشكل الذي رأيناه في الموصل في 2014 و2015، لكنه سيعود. ماذا سيحصل الآن حسن أبو هنية؟
باعتقادي بالتأكيد سيعلن، لكن أعتقد أنه سيكون اسم حركي وليس اسم شخصية معروفة. يعني كانت هناك تداول لاسم عبد الله قرداش أبو عمر التركماني، وهو الشخص المرشح الأكبر، لكن بحسب معلومات من داخل تنظيم الدولة أصدرها ربما بشكل رسمي مجلة النبأ بأن أبو عمر التركماني أو عبد الله قرداش قد قتل أيضا هو الآخر في عملية غامضة ولا نعرف مدى صحة هذا. كان عبد الله كرداش مرشح الأول لخلافة أبو بكر البغدادي، وهناك شخصية الحج عبد الناصر ربما يكون هو أيضا مرشح آخر، ومع ذلك قد يفاجئ التنظيم بوضع شخصية جديدة.
وهذا الشيء لن يؤثر على عمل داعش وعلى وجود داعش، لأنه أستاذ أبو هنية نحن كنا بنحكي أنه داعش سيعود، أو بالأحرى هو يعني لم يذهب ولكن غير تكتيكه.
بالتأكيد أعتقد أن التنظيم يتوافر على هيكلية، وبالتالي هو يعمل لا يزال بحسب تقرير بنتاغون وجود للتنظيم أكثر من 18 ألف مقاتل، ولديه ميزانية كبيرة بحسب الأمم المتحدة تتجاوز 300 مليون دولار في العراق وسوريا، وبالتالي التنظيم هو يعمل بطريقة لا مركزية ولديه يعني خلايا في كل هذه المناطق فضلا عن فروعه الخارجية، ولذلك هو سيعمل على إعادة بنائها أو إيجاد بديل أو رمز، لأنه في النهاية البغدادي مهما كانت قدرته هو رمز للتنظيم، ولكن هناك عمل تنظيمي ووجود هياكل أكثر وضوحا في كل المفاصل.
ولأي درجة يؤثر هذا على مسار داعش دكتور مروان شحادة؟
يعني أثبت التجارب أنه مقتل أي زعيم لما يعرف بالسلفية الجهادية لا يؤثر على مسار هذه الجماعة بشكل مباشر، ربما تتأثر لفترة محدودة، ولكن باعتقادي أن أبو بكر البغدادي وزعامة وقيادات تنظيم الدولة الإسلامية قاموا بتأسيس اللجنة المفوضة وعين بعض نوابه ومساعديه أبو بكر البغدادي كحجي عبد الناصر وحجي قرقوش أو لا أدري ما اسمه بالدقة، لأنه كل مرة يتناول الإعلام اسمه بطريقة مختلفة. فبالتالي هذه الشخصيات واللجنة المفوضة قادرة على إدارة التنظيم في حال غياب البغدادي. وكما هو معروف يعني البغدادي كان حضوره ليس قويا في مرحلة ما بعد سقوط الموصل، بل تحكم في التنظيم كبار قادة اللجنة المفوضة اللي هم 9 أشخاص أو 11 شخص، وكذلك تحكم بالتنظيم مساعدوه والمسؤولين عن ديوان الإعلام المركزي وغيره من مواقع قيادية.
دكتور مروان شحادة والأستاذ حسن أبو هنية الخبيران في الجماعات الجهادية الجماعات المتطرفة، شكرا لكما من عمان، إلى اللقاء.
مرصد الجهادية.
وشكرا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.